يطلب الغيب من الله عز وجل، فمر بنملة مستلقية على ظهره رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنعنا من سقياك، أو كلمة نحوها: ليس بنا غنى عن سقياك. تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، على ظهرها وقوائمها إلى السماء. تعرف أن الله في السماء ولا لا؟ معلوم، تعرف أن الله في السماء، ولهذا هي تدعو الله عز وجل وتعترف بالفقر والحاجة، وأنه ليس بها غنى عن سقي الله عز وجل. فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غير. أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء هذه النملة، لأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما وسمعا وبصرا، يسمع ما تدعو به هذه النملة ويراها ويعلم أحوالها. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غير. إذن فالله تعالى ثبت له العلو الذاتي بدلالة القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولهذا من أنكر علو الله بذاته فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام. إن استتاب فإن تاب وإلا وجب قتله. الذي ينكر أن الله في السماء فيقول إن الله تعالى ليس في السماء ولا في الأرض ولا يمين ولا شمال، أو يقول إن الله بذاته في كل مكان، كلاهما كافر مباح الدم والماء. يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ولهذا انقسم الجهمية إلى قسمين: قدماؤهم معطلة، قدماؤهم حلولية، يقولون والعياذ بالله إن الله بذاته في كل مكان. أما المتأخر منهم فإنهم معطلة، يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. إذن أين يكون؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: لو قال قائل صفوا لنا العدم ما وجدنا أحسن من هذا الوصف، فيكون الله تعالى معدوما. ولا شك أن الذي حملهم على هذه الأمور والعياذ بالله الشياطين اجتالتهم عن فطرتهم، ولو رجعوا إلى الفطرة لرأوا أن الفطرة تشهد بأن الله تعالى في السماء، وأنه بائن من خلقه، ليس حالا في خلقه ولا الخلق حالون فيه، وإنما هو سبحانه وتعالى فوق كل شيء بذاته. وأما العلو الوصفي فمعناه أن الله تعالى له من صفات الكمال أعداها وأتمها، وأنه لا يمكن أن يكون في صفاته نقص بوجه من الوجوه. العلم ما فيه نقص، السمع ما فيه نقص، البصر ما فيه نقص، كل ما اكتسب الله به من صفات الكمال فإنه ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. قال الله تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. نفى الضلال وهو الجهل، ونفى النسيان، والفرق بين الجهل والنسيان ظاهر: الجهل سابق للعلم والنسيان لاحق للعلم. فعلم الله تعالى ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان، يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون لو كان كيف يكون. فإذا نقول علو الله عز وجل نوعان: علو ذاتي وهو أنه بذاته فوق كل المخلوقات، وأنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله، أي علا عليه واستقر عليه بدون أن يكون محتاجا إلى العرش بحيث يقله، حتى قال شيخ الإسلام: من قال إن الله مستوى على العرش بحيث يقله العرش فهو كافر، لأنه زعم أن الله تعالى محتاج إليه مفتقر إليه، وهذا كفر. وأما النوع الثاني من العلو فهو العلو الوصفي، ومعناه أن ما وصف الله به نفسه من الكمال فكله على غاية الكمال، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، هذا معنى العلو والوصف، يعني علو الصفة. وفي قوله وتعاليت زيادة معنى، وهو أنه تعالى مع علوه مترفع عن أن يكون متصفا بالنقص، لأن تعالى أبلغ من على، تعالى بمعنى تفاعل، يعني أنها فيها زيادة معنى، وهو أنه تعالى مع علوه فهو متنزه ومترفع عن الصفة المعنوي وهو نقص الصفة، أو الذاتي وهو أن لا يكون فوق مخلوقاته، فهو منزه عن هذا وعن هذا. ولذلك تجدون أن كلمة تعالى دائما يأتي بها الله عز وجل في مقابلة من يعظمون الأصنام والأوثان، مثل تعالى الله عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون، وما أشبه ذلك. والله أكبر.
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل
وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول المؤلف إن هذا أقوى من الحديث الذي فيه أن النبي بشير الأسلام
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
هذا الحديثان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أتم خوف يقول مالك قدره الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه. وبين المؤلف وجه القوة بأن لحديث أبي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر أخرجه ابن خزيمة، وهذان الحديثان يرى بعض أهل العلم أن بينهما تعارضا، ولهذا تحتاج إلى ذكر الترجيح بينهما، لأن القاعدة فيما إذا تعارض حديثان أن نحاول الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع وجب، لأننا إذا جمعنا بينهما عملنا بكل واحد منهما. وكيفية الجمع؟ أن نحمل أحدهما على حال لا يعارض بها الآخر، إما في الزمان أو في المكان أو في حال الفاعل أو ما أشبه ذلك، حسب ما يقضيه الوقت. فإن لم يمكن الجمع نظرنا إلى التاريخ، فإن كان أحدهما متأخرا عمل به لأنه يكون ناسخا للأول، فإن لم نعلم التاريخ رجعنا إلى الترجيح، أيهما أرجح؟ والمرجحات كثيرة تكلم عليها أهل الأصول الفقه. فإن لم يمكن الترجيح وتعذرت الأحوال الثلاثة فإننا نتوقف، ولكن هذه المرتبة الرابعة لا يمكن أن تكون حقيقة واقعة بين النصوص، لأننا لو قلنا بإمكانها لزم من ذلك أن لا يكون أن يكون في الشريعة شيء لم يبين. والله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كله مبين، لكن يحصل التعارض الذي لا يمكن فيه الأحوال الثلاثة الأولى باعتبار نظر المجتهد، فإنه يكون نظره غير مدرك لما يمكن أن يلتئم فيه أو أن تلتئم فيه النصوص، إما لقلة علمه وإما لقصور فهمه وإما لتقصير التأمل والتدبر حتى عجز. أما باعتبار الواقع فإن هذا أمر لا يمكن. نرجع الآن إلى الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر. قد ظن كثير من أهل العلم أو أكثرهم أن بين الحديثين تعارضا، ولهذا اضطروا إلى الترجيح كما سلكه ابن حجر في هذا الكتاب، حيث قال إن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر. حديث أبي هريرة قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يفرك كما يفرك البعير. وهذه جملة مؤكدة واضحة وإيجابية وليست سلبية. ثم قال بعدها: وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا كالتمثيل لما سبق، كالتمثيل لما سبق، أي أنه إذا وضع ركبتيه قبل يديه فقد برك كما يبرك البعير، ولكن لا يفعل بل يضع يديه قبل ركبتيه. فإذا جعلنا هذا من باب التمثيل وهو كذلك، ورجعنا إلى الأصل الذي هو أول الحديث: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، هذا هو الأصل، لأن ما بعده مفرم عليه كالتمثيل له. إذا رجعنا إلى أصل الحديث وجدنا أن في الجملة الثانية انقلابا على الراوي، كما حقق ذلك ابن القيم في ذات المعاد، وأن صواب الجملة الثانية: وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا صوابه، لكنه انقلب على الراوي فقال: وليضع يديه قبل ركبتيه. ووجه ذلك أن هذه الجملة تخالف أول الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير، كما يبرك، ولم يقل إذا سجد فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير قلنا: لا تبرك على ركبتيك، لأن البعير يبرك على ركبتيك، لكنه قال: فلا يبرك كما يبرك. وإذا شاهدت البعير وهو يبرك وجدت أنه يقدم يديه بحيث ينزل أعلى جسمه قبل أسفل جسمه، وأنت إذا وضعت يديك قبل ركبتيك فقد أنزلت أعلى جسمك قبل أسفله، فتكون حينئذ فاعلا لما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن الذي يضع يديه قبل ركبتيه واقع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: فلا يبرك كما يبرك البعير. وحينئذ يكون هذا الحديث موافقا لحديث وائل بن حجر غير مخالف له، في أن الذي ينزل إلى الأرض من الساجد ركبتاه قبل يديه. وبهذا التوجيه الذي ذكرناه والذي مشى عليه ابن القيم رحمه الله يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فلا يحصل بينهما تعارض، ولا نحتاج ولا نلجأ إلى تضعيف أو توهين حديث وائل بن حجر. وكما أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى الطبيعة أيضا والنظر، لأن الإنسان ينزل من الوقوف تنازليا فيصل الأرض أول أعضائه رجلاه على الأرض، ثم يأتي دور الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، وفي القيام كذلك يقوم مرتبا يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه، فيكون فتكون هذه الآثار موافقة لمقتضى الترتيب الطبيعي تنازليا في النزول إلى السجود، وتعاليا في الصعود أو في الوقوف، فيكون بذلك موافقة للترتيب الطبيعي في نزول البدن وفي قيام البدن. ذهب بعض الناس إلى مسألة غريبة في الجمع بين الحديثين، فصار ينزل غير منحني، ولكن حتى جاي قبل ينزل معتدلا ويضع يديه قبل ركبتيه، يريد أن يحاول الجمع بين الحديثين، ولكن هذا الذي ذهب إليه بعض الناس ما رأيت أحدا من أهل العلم ذهب إليه، ولا وليس له معنى ولا فائدة، أحدنا إذا بغى أقل الأرض حط إليه وهو معتدل ما يخفض رأسه، فالذي يظهر أن يقال كما قال أهل العلم، إما أنه ينزل اليدين وينزل رأسه من قبل ثم يضع ركبتين، وإما أن يقال على وجه الصواب وهو أن يضع ركبتين أولا ثم اليدين، وهذا هو الذي نعتقده من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الفعلية، ونعتقد أنه دل عليه أو دلت عليه سنته القولية. والإنسان إذا جرى له ذلك وسهى أحيانا يسهو الإنسان بالعدي قبل يستغفر الله مما جرى منه، لأنه يعتقد أنه واقع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لو كان الإنسان عنده مرض أو ثقل أو تعب وأراد أن يضع يديه قبل فهذا لا بأس به للحاجة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم، وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
هذه صفة اليدين في حال الجلوس للتشهد. في حال جلوس التشهد سواء كان الأول أو الثاني يضع الإنسان يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على ركبته، واليسرى اليد اليسرى على الفخذ الأيسر أو على ركبة اليسرى. ولكن كيف تكون صفة اليدين؟ اليد اليمنى لها صفتان: الصفة الأولى أن يضم الخنصر والبنصر ويحلل الإبهام مع الوسطى، هكذا كانهما حلقة، والسبابة تكون مرفوعة مشيرا بها. والصفة الثانية أن يضم الأصابع كلها بعضها إلى بعض، فيضم الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام يضمها إليه هكذا ويشير بالسبابة، هاتان صفتان. أما اليسرى فيضعها مبسوطة يعني أصابعها مضموما بعضها إلى بعض، والإبهام يضم إلى السبابة والسبابة إلى الوسطى والوسطى إلى البنصر والبنصر إلى الخنصر، تكون مبسوطة ورؤوس الأصابع نحو القبلة. هذا في التشهد كما في حديث ابن عمر هنا، فإنه قيد هنا بالتشهد. وفي رواية أخرى لابن عمر لحديث زياد بن عمر إذا قعد في الصلاة بدون ذكر التشهد. وفي مثل هذا هل يقيد المطلق في المقيد؟ ونقول إن قوله إذا قعد في الصلاة مقيد بما إذا كان جالس للتشهد، أو نقول إن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقل التخصيص ولا التقييد، لأنك إذا قيدته فإنك تخرج اللفظ المطلق عن دلالته، وإذا أبقيته مطلقا دخل فيه المقيد، ويكون تخصيص التشهد في بعض ألفاظ حديث ابن عمر يكون تخصيصه من باب ذكر بعض أفراد المطلق، ويكون الحكم المطلق. فإذا قعد في الصلاة سواء في التشهد أو في غيره فإنه يعمل بلدينا كما يعمل بالتشهد، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام أو يضم الأربع الأصابع، وأما السبابة فيكون مشيرا بها، يكون مشيرا بها. ويؤيد هذا، يؤيد هذا أننا نحمله على سبيل العموم في كل جلسات الصلاة أنه لم يرد باليد اليمنى صفة سوى هذه. فمن قال إنه إذا جلس بين الصفين يبسطها عن الفخذ قلنا أين الدليل، لأنه لم يرد بصفة اليد اليمنى إلا أن تكون مقبوضة على الوسطين الذين ذكرنا. ويؤيده أيضا أن في مسند الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر النص الصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين قبر أصابعه كما في حديث ابن عمر. وهذا هو الذي نراه في هذه المسألة، أن الإنسان في الجلوس بين السجدتين يفعل في يده اليمنى كما يفعل في حال التشهد. وأما الفقهاء رحمهم الله فقالوا إن الجلوس بين السجدتين تبسط في اليد اليمنى على الفخذ اليسرى كما تبسط اليد اليسرى على الفخذ اليسرى. وها هنا مسألة، وهي أن في حديث ابن عمر يشير بالسبابة، فالإشارة غير التحريك، تحريك شيء والإشارة شيء آخر. فالسبابة تبقى هكذا مرفوعة، وذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه ينبغي أن يجعلها محمية رأس قليلا، ما يخليها متجلة قائمة، خليها فيها شيء من انخفاء الرأس الأصل. على كل حال الحديث يدل على أنه يشير به، يعني يرفعها، ما تبقى مضمومة كالأصابع الأخرى. وهل يحركها أو لا؟ نقول ورد في ذلك روايتان عند رسول عليه الصلاة والسلام، ففي بعض الروايات لا يحركها، وفي بعضها يحركها يدعو به. فنحتاج إلى جمع بين النفي والإثبات، والجمع بين النفي والإثبات أن يقال إن الإثبات ليس إثباتا مطلقا، يعني ليس في التحريك مطلق، يعني دائما يلعب بها لعبا كما يفعل بعض الناس، خليها دائما كدقات القلب يعد يسرع بها، ولكن يحركها يدعو بها. وهذا دليل على أنه عند الدعاء عند كل جملة يرفع، يحركها إلى السماء. وهذا مناسب من حيث النظر، لأنك إنما تدعو الله عز وجل والله سبحانه وتعالى فوق، فتكون إشارتك عند الدعاء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت لا تدعو فإنك ترفعها بدون أن تحركها. وبهذا نجمع بين الحديثين من حيث الأثر، ويكون عملنا أيضا كما أنه موافق للأثر فهو موافق للنظر، لأن الحركة الدائمة هذه تشبه العبث، لكن الحركة رفعها عند الدعاء بها مناسبته ظاهرة جدا، وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة. نعم. نعم. تكون يديهم مقدمة بدنك. هم يقولون حسب يعني توهمهم والجرى إن يدي إن ركبة البعير في يدي إن ركبة البعير في يدي فإذا قال لا يبرح ما بس البعير يعني لا يبرح على ركبة على ركبتين إن برح على ركبتين قدم ركبتين صار برك كما يبرح البعير. ونحن نقول لو أعطيتهم اللفظ حقه لوجدتم أنه لا يدل على ذلك على ما يفصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير قلنا الآن لا تبرك على فقط. نعم. ولكن قال لا يبرك كما يبرك. فالنهي عن المشابهة. والمشابهة تتحقق بما إذا وضعت اليدين قبل غسل اليدين. نعم. والله أنا ما أظن هذا. أنا أقول إن الرسول نهى عن ذلك. ولكن مراشق الإنسان بالجواز من ليس حراما. يمكن ما حد يقول بتحريم وضع اليدين قبل الركبتين. ما أظن أحد يقول بالتحريم. إيه الجواز قسم على عدم المنع وعدم التحريم. إيه على عدم التحريم. لأن آخره يخالف أوله.
اللي يرى أن نزول البعير النزول على ركبتيه كأن نزول البعير.
نقول مو صحيح. لأن الرسول ما قال لا ينزل على ركبتيه. أو لا ينزل لا فلا يبرك كما على ما يبرك عليه البعير. لو كان هذا لفظ الحديث لكان الأمر واضح. لكن قال فلا يبرك كما يبرك. وأنت إذا رأيت البعير شوف يبرك وش يقدم. يديه كنا حتى رجل المصلي بالعرض حتى رجل المصلي بالعرض. عندما تشاهد البعير يبرك. عندما تشاهد يبرك يقول كذا أليس كذلك؟
أن يوم
قبل إلى عريم باين ما تبرح على الإبل. لا عبدا. حنا يعني ما إحنا من أهل الإبل. لكن أنا أذكر لما كنا صغار هي غير الصغار الصغير ما يستدل بقوله ولا عبرة بقوله. لكن لما كنا صغار إذا نبرك نقول كذا ها أين نقول هكذا نبرك على المرفق. ولا أرينا من غير الصغار الكلام على أن شاهد البعيد الآن وش يقدم إلى برا يبرك. ثم انك لقيت سلا صرت ما اصل البعير تماما لانه بينزل مقدم بدنك قبل مؤخره. ثم ان نقول ايضا اذا كان هذا بمعنى الحديث بدون ان نحمله ما نقول بنحمل الحديث على هذا المعنى بل نقول هذه دلالته لان هذه الدلاله توافق تماما حديث وائل بن حجر ان الرسول يقدم ركبتين يكون قول الرسول موافقا لفعله. اما لو ترى الانسان ما يستقيع فلا بأس إن الإنسان يستقيع أو شبهه.
آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه واللفظ البخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره. وفي رواية النساء: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وفي الرواية الثالثة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. فيستفاد من مجموع هذه الرواية الثلاث أن التشهد فرض. ولهذا قال العلماء: إن التشهد ركن من أركان الصلاة. ولكن خرج عن ذلك التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه أتم صلاته وسجد للسهو، فدل هذا على أن التشهد الأول ليس بركن وإنما هو واجب. وعلى هذا فنقول: التشهد في الصلاة فرض، إلا التشهد الأول فيما فيه تشهدان فإنه واجب يجبر بسجود السهو. ثم بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. فما معنى التحيات؟ قال العلماء: التحيات جمع تحية، وهي كل لفظ دال على التعظيم، وجمعت لتشمل كل لفظ يدل على التعظيم فإنه ثابت لله عز وجل. واللام للاستحقاق والاختصاص، فألفاظ التعظيم والبقاء لله تعالى اختصاصا واستحقاقا، فهو المستحق لذلك وهو المختص به تبارك وتعالى. وأما قوله والصلوات، فالصلوات يراد بها الصلوات الخمس والنوافل والجمعة والعيدين وغير ذلك مما يسمى صلاة شرعا. وقد يشمل ما هو أعم، فيشمل الصلاة لغة وهي الدعاء، فإن الذي يدعى هو الله عز وجل، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأما الطيبات فإنها تشمل كل طيب، كل طيب فهو لله، سواء كان ذلك من الصفات أو من الأفعال التي يفعلها هو والتي تفعل له. أما الصفات فإن كل وصف طيب فلله تعالى أكمله وأعلاه، وكل ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو أطيب الصفات وأكملها وأعلاه. وأما الأفعال فكل ما فعله الله فإنه طيب وخير ومصلحة ورحمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يثني على الله، قال: الخير بيديك والشر ليس إليك. فكل أفعال الله تعالى طيبة، وكل صفاته طيبة، كذلك ما يفعل له فإنه لا يقبل الله إلا الطيب، إنه طيب لا يقبل إلا الطيب. جميع المفعولات لله إن كانت طيبة فهي لله ومقبولة عنده، وإن كانت غير طيبة فإنها ليست مقبولة عند الله. والطيب من الأعمال هو ما كان مبنيا على الإخلاص والمتابعة للرسول، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وعلى هذا فيحرم على الإنسان أن يتصدق بصدقة من كسب حرام، حرام عليه أن يتصدق، وإذا فعل ذلك فإن الله لا يقبلها منه، وهو كالمستهزئ بالله إذا تصدق بصدقة من كسب طيب من كسب خبيث يريد التقرب بها إلى الله عز وجل، كأنه يقول أتقرب إليك بما لا ترضاه ولا تقبله ولا تضيفه. وهذا لا شك نوع من الاستخفاف والاستهزاء بالله عز وجل. إذن الطيبات التي نقولها في كل صلاة، ما معنى الطيبات لله؟ الطيبات من الأوصاف ومن الأقوال ومن الأفعال، سواء كانت من مقولاته هو وأفعاله أو من مقولات غيره وأفعال غيره، فكل طيب فإن الله تعالى يقبله من الأقوال أو الأفعال، وما ليس كذلك فإن الله لا يقبله. وبهذا الوصف الطيبات لله يتبين لنا أن الله منزه عن كل نقص وعن كل عيب، لأنه لو كان يمكن أن يتصف بالنقص والعيب ما كانت الطيبات له، لكان له شيء من هذه العيوب والنقائص، ولكنه عز وجل مبرأ منزه عن كل عيب ونقص، لا يمكن أن يعتريه عيب أو نقص في جميع صفاته وأفعاله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب وإعياء، على ما في السماوات وما في الأرض من الأجرام العظيمة والمصالح الكبيرة التي لا يحيط بها البشر، خلق الله كلها في ستة أيام، ولو شاء سبحانه وتعالى لخلقها في لحظة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكنه خلقها في هذه المدة لأنه حكيم جل وعلا. فهذه المخلوقات العظيمة لها أسباب ومقدمات تتوصل بنتائجها إلى ما كانت عليه الآن. وأيضا قال بعض العلماء إنه خلقها في هذه المدة مع قدرته على خلقها في أقل ليعلم عباده التأني في الأمور، وأن المدار على الإحكام لا على السرعة، فالشيء المحكم وإن أبطأ خير من السريع المختل. وقولها الصلوات والطيبات تحيات لله والصلوات والطيبات، أين خبر المبتدا في قوله والصلوات والطيبات؟ نقول الخبر محذوف، لأن التحيات لله جملة خبرية مستقلة، والصلوات والطيبات يعني لله، فالخبر محذوف. ثم قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ الخطاب السلام عليك، سواء كان حاضرا أو غائبا حيا أو ميتا تقول السلام عليك. وليست هذه الكاف كاف الخطاب المخاطب الحاضر، والصحابة لا يريدون بذلك، لا يريدون بها كاف المخاطب الحاضر، لأنهم يقولونها سرا بأنفسهم والرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمعهم، ولأنهم يقولونها وهم بعيدون عن الرسول عليه الصلاة والسلام في شرق المدينة وغربها وفي مكة وفي البلاد وفي القتار والفياخي، فليست كاف الخطاب التي يراد بها إفهام المخاطب الحاضر. ولهذا ما ذكره مسعود رضي الله عنه من أنهم كانوا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون السلام على النبي، هذا معارض بما كان عليه أكثر الصحابة أنهم يقولون السلام عليك أيها النبي حتى بعد موته. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أننا نقول السلام عليك أيها النبي حتى في زمن هذا، لأنها كما قلت ليست كاف المخاطب الذي يسمع ما تقول، بل الصحابة يقولونها مع غيبتهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كيف نخاطب من ليس حاضرا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لقوة استحضار المرء لهذا السلام كأن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر بين يديه. ثم إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الأرض ملائكة سياحين، كلما سمعوا أحدا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغوه سلامه. وما معنى السلام عليك أيها النبي؟ قال بعض العلماء: السلام من أسماء الله، ومعنى السلام عليك الله عليك، ومعنى الله عليك يعني حفيظ عليك، رقيب عليك، حامل لك، ناصر لك، وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم: السلام من السلام، يعني أنك تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يسلمه الله تعالى من كل آفة في الدنيا وفي الآخرة. وهذا قول هو الصحيح، وهو المتبادر من اللفظ. السلام عليك أيها النبي، أي يا أيها النبي، فأي هنا منادى خلفت منها يا أمدى، أي يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهنا قال أيها النبي، والنبي فعيل بمعنى مفعل، أو فعيل بمعنى مفعل، يعني صالح الاسم الفاعل والاسم المفعول. أما كون هذا معنى مفعل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم منبأ بالوحي، مخبر به، موحى إليه، فهو منبأ. وأما كونها بمعنى مفعل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم منبئ، مخبر ما أوحى الله إليه، مبلغ ذلك إلى أمته، فيكون شاملا للمعنيين، لأنه تقرر عندنا في عدة مرات أنه إذا كان اللفظ صالحا لمعنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما، وهو كذلك. ثم هل النبي من النبأ أو من النبوة؟ قال بعضهم إنه مأخوذ من النبوة، وهي الارتفاع، من نبأ ينبو إذا ارتفع، فهو نبي أي مرفوع أو مرتفع لعلو مرتبته صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الخلق. وقيل إنه مشتق من النبأ وهو الإخبار، ويدل لذلك أن النبيين في القرآن الكريم قرأت في عدة مواضع النبيين بالهمزة قراءة سبعية، وهذا دليل على أن النبي مشتق من النبأ. ولكن من حيث اللغة لا مانع من أن نقول إنه من النبوة والارتفاع لارتفاع مرتبته، ومن النبأ الذي هو الخبر، لأن كلا الوصفين ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول ورحمة الله وبركاته، رحمة معطوفة على السلام لكن عطف جملة على جملة، أي ورحمة الله عليه وبركاته. والرحمة ما يحصل بها المطلوب، والسلامة ما يزول بها المكروه، فتكون جمعت في الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بين أن يحصل له المطلوب ويزول عنه المكروه. ففي قولك السلام عليك أيها النبي دعاء بزوال المكروه والسلام منه، وفي قولك رحمة الله دعاء بحصول المكروه. وأما بركاته فالبركة هي كثرة الخير وثبوت الخير وساعته، مشتقة من البركة، لأن البركة كثيرة الماء واسعة، والماء فيها ثابت دائما، فهو مشتق، البركة مشتقة من هذا، فهي إذن كثرة الخيرات واستمرارها وثبوتها. فتسأل الله تعالى أن يبارك على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يشمل البركات عليه أن يبارك في دعوته حتى تملأ أخطار الدنيا وينتفع بها من شاء الله تعالى من عباد الله. هذا الدعاء يليه الدعاء لأنفسنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي هذا دليل على تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم على النفس، ولهذا قدم السلام عليه على السلام على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين. وياتي ان شاء الله بقيه تفسير الحديث.